الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله وصحبه. كان الكلام في تسميات هذا العلم، قلنا أنه يسمى بعلم أصول الدين ويسمى بعلم التوحيد والصفات، ومن ضمن أسمائه يسمى بالفقه الأكبر، نظرا إلى أن الفقه في اللغة بمعنى السهل والمعرفة، فقهت الشيء بمعنى فهمت الشيء وعرفت الشيء. ما ينبغي أن يفهمه الإنسان ويتفقه فيه الإنسان؟ يتفقه في الأحكام العمليات، وهي التي يعبر عنها بفروع الدين، من صلاة، من صوم، من زكاة، من جهاد، من أمر بمعروف، من نهي عن منكر. ولذا قالوا إن الدين الإسلامي عبارة عن فروع وعن أصول. فروع الدين التي تتمثل في أحكام العمليات بنحو افعل ولا تفعل يعبر عنه بالفقه الأصغر، بينما فهم الدين بمعنى معرفة أصوله وقواعده يعبر عنه بالفقه الأكبر. فهنا الفقه بالمعنى اللغوي وهو الفهم، فيجب أن يفهم ويعرف الإنسان الأحكام العملية المتمثلة في الرسالة العملية، ويجب أن يعرف أصول عقيدته وأصول مرتكزاته. لماذا هنا سمي بالأصغر وهناك سمي بالأكبر؟ لأن الأول وهو الفقه الأصغر يترتب على الإيمان بالثاني، وهذا معنى ما قلنا أن السلوك العملي دائما يتولد من الرؤية الاعتقادية. جميع أمور الإنسان العملية وسلوكيات الإنسان العملية كلها وإذا أول الاعتقادية. إذا سمي السلوك العملي بالفقه الأصغر نتيجة أنه ناتج عن الفقه الأكبر والأساس وهو الرؤية الاعتقادية. لذا قال الفقه في اللغة هو الفهم والمعرفة، والذي ينبغي على الإنسان معرفته بالدرجة الأولى اثنان: الأحكام العملية الفرعية التي تضبط كل أعماله والتصرفات، وهذا ما قلناه بالسلوك العملي والرؤية الأيديولوجية. ثانيا: المسائل الاعتقادية، وهي التي عبرنا عنها بالرؤى الكونية. لهذا تجد في قوله تعالى، نعم، قال: وحيث إن الأولى تبتني على الثانية، وهذا معنى ما قلنا أن السلوك العملي يترتب على الإيمان بالرؤية الاعتقادية. كما عرفت كانت الثانية وهي المسائل الاعتقادية أشرف وأهم، لأن الإنسان لا يستطيع أن يبني سلوكا عمليا من دون رؤية اعتقادية. لهذا تجد في قوله تعالى: أفرأيت الذي يكذب بالدين. هنا أفرأيت الذي يكذب بالدين، هنا إشارة إلى سلوك عملي أو إلى أمر اعتقادي، إشارة إلى أمر اعتقادي وهو الاعتقاد بالدين وعدم الاعتقاد بالدين. أفرأيت الذي يكذب بالدين إلا يعتقد بأمر الدين، السلوك العملي ما هو؟ فذلك الذي يبر يتيم ولا يحض على طعام. عدم مراعاة حال اليتيم وحال المسكين كان ناتجا عن رؤية اعتقادية خاطئة، وهي التكذيب بأمر الدين. آيات متعددة في القرآن الكريم روايات متعددة عن أئمتنا عليهم السلام تبين الصلة والإيقاف بين سلوكيات الإنسان وبين اعتقاداته. التثنية الرابعة، سمي علم الكلام بعلم النظر والاستدلال. النظر كما قرأنا في علم المنطق هو ترتيب أمور للوصول إلى المجهول أو الانتقال من المعلوم للكشف عن المجهول. إذا جئنا إلى مسائل علم الكلام، مسائل علم الكلام كلها تبتني على النظر والاستدلال والبرهان، ولذا سمي بعلم النظر والاستدلال، لأن المطلوب فيها هو التصديق. العلم التصديقي، وهذا العلم التصديقي لا يتحقق إلا من خلال مقدمات يقينية قطعية. هذا سمي بذلك لأنه يعتمد في عمدة مسائل التفت إلى مصطلحين، إلى مصطلح الموضوعات وإلى مصطلح المسائل. يقال علم الكلام ما موضوعه، علم الكلام ما مسائله. مثلا علم النحو ما هو موضوعه؟ أنه يبحث عن الكلمة من الناحية الإعرابية البنائية، هذا موضوع علم النحو. أما مسائل علم النحو، الفاعل مرفوع، المفعول به منصوب، المضاف إليه مجرور، النحو تابع لمنعوته، هذه مسائل علم النحو وليس هي موضوع علم النحو. كذلك هنا موضوع علم الكلام هو الاعتقادية الأساسية، التوحيد والعدل والقوة والإيمان والمعرفة، هذه موضوعات علم الكلام، المحور الذي تدور مباحث الكلام حوله. أما مسائله، المسائل كثيرة جدا. إذا جئنا إلى موضوع علم الكلام وقلنا أن موضوعه ويبحث عن التوحيد، مسائل التوحيد كبيرة. التوحيد بمعنى الأحدية، التوحيد بمعنى الواحدية، إثبات وحدانية الله، البحث عن صفات الله، البحث عن القضاء والقدر، البحث عن المعجزة، البحث عن إثبات الإيمان بالنار، البحث عن الحكمة، البحث عن كذا، البحث عن كذا، كلها مسائل علم الكلام وليست موضوع علم الكلام. ربما موضوع علم الكلام هو التوحيد، لكن ينبثق من التوحيد مسائل متعددة. لأن قال سمي بذلك لأنه يعتمد في عمدة مسائله من قبيل إثبات الصانع وحكمته، هذا بحث يرتبط بمبدأ التوحيد، ووحدانيته أيضا بحث يرتبط بالتوحيد، أو كل مسألة ترتبط بالتوحيد، ولزوم بعثة الأنبياء، ولزوم بعثة الأنبياء، قال مثل إثبات الصانع ولزوم بعثة الأنبياء وخلافتهم بالنص. هذا هاتان مسألتان ترتبطان بأصل النبوة على الأدلة العقلية. الخامس، سمي بعلم الكلام وهو المشهور بينهم أن علم العقائد وعلم الكلام. لماذا سمي بعلم الكلام؟ ذكرت عدة وجوه تعلل سبب التسمية. من هذه الوجوه لأن العلماء إذا أرادوا أن يبحثوا مسألة اعتقادية بدأوا بمفردة الكلام، فقالوا كلام في التوحيد، كلام في النبوة، كلام في الصفات، كلام في القضاء والقدر، كلام في العدل، كلام في النبوة، كلام في خلق القرآن، فسمي بعلم الكلام. لأنهم بداية بحثهم يعنون المبحث بعنوان كلام في كذا، فسمي بعلم الكلام. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني، قالوا أن سبب التسمية بعلم الكلام لأن الذي عنده سيطرة وعنده ملكة هذا العلم يسيطر على غيره بحجته القوية بإثباته ببراهينه، فتصير له قوة كلام مع الغير. من يحصل على ملكة العلم وملكة الدليل وملكة القرآن وملكة إثبات هذه المسائل تكون له قوة كلام مع الخاصم، فلهذا سمي بعلم الكلام. الوجه الثالث، لأن هذه الأصول الاعتقادية تبتني على قواعد قوية ومتينة ومحكمة، فنتيجة قوة تلك الأدلة التي تثبت من خلالها هذه الموضوعات الاعتقادية وهذه المسائل الاعتقادية كأنه لا كلام إلا هذه الأدلة، فسمي بعلم الكلام لقوة أدلته، صار كأنه هو الكلام. الوجه الرابع، سمي بعلم الكلام من الكلام وهو الجرح والأمر المعنوي القلبي، فهذا الكلام فهذا العلم لأنه يعتمد على قوانين قوية جدا كأنه هو الكلام الوحيد الذي يؤثر في القلب، والقلب كلب، فسمي بعلم كلام من الكلم وهو الجرح. الوجه الخامس، قالوا لأن أول مسألة طرحت كمسألة اعتقادية هي مسألة الكلام الإلهي أنه حادث أو قديم، ومسألة خلق القرآن هل أن القرآن مخلوق أو هو قديم ليس بمخلوق. أول مسألة أخذت رواجها هي مسألة الكلام الإلهي، قديم حادث مخلوق غير مخلوق، فسمي بعلم الكلام لأن أول مسألة طرحت هي مسألة الكلام الإلهي من حيث أنه قديم أو أنه حادث. وهذه المسألة أخذت مجرى التاريخ على أساسها تلك الاجتماع، وعلى أساسها وجه العلماء خصوصا في البداية في عهد مأمون، كان الكلام في أن الفكر المعتدل الذي تدين به الدولة العباسية، لأن المأمون من حكام بني العباس، وكان مذهب السلطة آنذاك هو المذهب المعتدل، وكان مذهب المعتدل يقوم على أساس فكرة القول بحدود القرآن وأنه مخلوق، فأذكر العلماء غير القائلين بحدوث القرآن وخلقه أن يعترف بهذا، وعلى هذا الأساس سجن من سجن قتل من قتل. ثم بعد مقتل المأمون بعد كثرة إلى أن جاء بعضهم واعتقل، قال يجب أن نؤمن بأن القرآن قديم وليس بمخلوق، وأيضا سجن من وعذب من عذب، ولهذا سميت بمحنة خلق القرآن محنة القرآن، لأنها على أساسها وجدت تيارات مختلفة متعددة وأفكار متعددة ونزاعات، سواء كانت كلامية أو كانت مجاهدة وجها لوجه وما شابه هذا. إذا سمي علم الكلام لأن أول مسألة طرحت كمسألة قوية احتج بينهم احتج فيها النزاع هي مسألة الكلام الإلهي. وجه آخر وهو الوجه السادس، لأن بعض الروايات تطرقت إلى عنوان كلام كما قرأنا في بعض الروايات، مثلا رواية الإمام الصادق يا يونس لو كنت تحسن الكلام كلمته. سمي إذا بعلم الكلام لأنه بعض الروايات عبرت عنه بالكلام، وقول الإمام بإسلام بن الحكم مثلك كان يكلم الناس. الوجه السابع، سمي بعلم الكلام لأن علماء المعتزلة كانوا أفضل من يطرح المسائل الكلامية بوجه بياني، أفضل من يبين المسائل الاعتقادية هم المعتزلة من ناحية قوة المناظرة، من ناحية صياغة الدليل، من ناحية البلاغة التي يطعمون بها كلامهم. فلهذا أطلق عليهم بالمتكلمين لحسن بيانهم وبلاغتهم وقريضهم وأسلوبهم، فسموا بالمتكلمين وسمي هذا العلم بعلم الكلام. وجوها ومحتملات متعددة، المصنف يرجح الوجه الأخير، وإن كان المشهور يقول هو الوجه الخامس، وهو لأن أبرز مسألة طرحت في علم العقيدة مسألة الكلام الإلهي، والأمر سهل.
ومن جملة الأسماء التي سمي بها هذا العلم، وهذه التسمية لم يذكرها مخرج الكتاب، أن علم العقائد سمي بعلم الإلهيات بالمعنى الأخص. قبال الفلسفة التي يطلق عليها بالإلهيات بالمعنى العام، توضيح ذلك: الإلهيات على نحوين، إلهيات بالمعنى الأخف وهذا هو علم العقائد وعلم الكلام، وإلهيات بالمعنى الأعم وهذا ما يطلق عليه بعلم الفلسفة. ولهذا ويعبر عنه بالعلم الإلهي. لماذا يسمى علم العقائد بالإلهيات بالمعنى الآخر، وعلم الفلسفة يسمى بعلم الإلهيات بالمعنى العام؟ لأن الفلسفة من جملة موضوعاتها أنها تبحث عن الواجب سبحانه وتعالى، تبحث عن إثبات وجوده، عن صفاته سبحانه وتعالى من جملة موضوعاتها. وإلا فإن الفلسفة تبحث عن أشياء أخرى، فهي تبحث عن أقسام الموجود، عن أحكام العلة، عن أحكام المعلول، عن القديم، عن الحادث، عن الإمكان، عن الوجوب. إذا هناك في الفلسفة ليس الفلسفة تقتصر في البحث فقط وفقط على البحث في إثبات واجب الوجود وفي إثبات الحق سبحانه وتعالى. أما علم العقائد فهو علم يرتبط فقط وفقط بالله سبحانه وتعالى وبأفعاله وتمنياته وشؤونه تبارك وتعالى. فإن علم العقائد يبحث عن خصوص الله سبحانه وتعالى، فلهذا يسمى بالإلهيات بالمعنى الأخر. الإلهيات من الإله بين الفلسفات، وإن كانت تبحث عن إثبات وجود الله وتبحث عن صفات وجود الله، ولكنها تبحث عن أشياء أخرى، فهي تبحث عن أحكام المعلول، تبحث عن أحكام الموجودات الممكنة المخلوقة. بينما علم الكلام وعلم العقائد فهو علم لا يبحث إلا فقط وفقط عن خصوص مظاهر التوحيد وما يرتبط بالتوحيد كمسحة النبوة والإمامة والمعاد والعدل الإلهي. إذن من ضمن التسميات التي تطلق على علم الكلام والعقائد أنه يسمى بعلم الإلهيات، المعنى الخاص لأنه يختص بمظاهر التوحيد وما يرتبط بالتوحيد، بينما في الفلسفة يعبر عنه أو يعبر عنها عفوا بالإلهيات بالمعنى العام، ولهذا تسمى بالحكمة الإلهية، ولكن الإلهية بالمعنى العام. أما علم العقائد فهو علم بمعنى الإلهيات والمعنى الآخر، لأنه مختص بمظاهر التوحيد وما يرتبط بمسحة التوحيد.
صلى الله عليه وآله وسلم كيف تفرقت وكيف توزعت وكيف تشتتت إلى طرف متعددة، كل يدلو بدلوه وكل يدعي أنه على حق. ما هو منشأ ذلك؟ يطرح المصنف ثلاثة أسباب. السبب الأول هو البعد عن وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أمر بالتمسك بأهل البيت عليهم السلام. المسبب الثاني هو بسبب منع تدوين الحديث، حيث منع في عهد ما من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكتب الحديث الذي يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه المسألة لحالها تحتاج إلى مجموعة من الخطط في دراستها. أسباب المنع، أسباب المنع، مبررات المنع الذي يدعيها الطرف المقابل، لأنهم بعضهم قال أنه منع الحديث من أجل حتى لا يعتقد أنه قرآن آخر فمنعنا حتى نحتفظ بهذا القرآن، مبررات كلها. سبب لم يفتح المجال لكتابة الحديث إلا في عهد الخليفة الأموي عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز، أحس بأن التراث الإسلامي بدأ يضيع. أين حامل الرسول؟ أين كذا؟ صلى الله عليه وآله وسلم فأمر بتدوين الحديث ونقل الحديث عنه. إذا هذا سبب آخر أدى إلى هذا، لأن حامل الرسول منع وأطلقت كتابات متعددة كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا ماذا نفعل في هذه المسألة؟ كل اجتهد وكل أدلى بدلوه فوجد فرق متعددة، فرقة الخوارج، فرقة غيرهم وغيرهم وغيرهم. هذا العامل الثاني. العامل الثالث وهو عامل مهم جدا في مبحث العقيدة، دخول العنصر الأجنبي غير الإسلامي في تزوير معتقدات الإسلام، إما بإضافة إما بحد. كثير خصوصا من بعض السلطات من اعتمد على الرهبان وعلى جملة من الأحبار واليهود، قاموا يحدثوا في الروايات من وضع من التدوين من حذف من إضافة من تعديل من خلط في الأسامي. ولهذا فكرة أن الله سبحانه وتعالى أن الإنسان مجبور وليس له إرادة واختيار في فعله مسألة أمورية. لتبرير ما فعلته من الجد حين ذاك الصوفة من قتل الحسين عليه السلام وغير ذلك وغير ذلك، أن الإنسان ولهذا ماذا تدعو إلى الله من اليوم؟ ماذا قال؟ قال قتله الله لم نقتله. ولهذا قيل بداية مدح الجار هي منشأها أموية، يعني ترسخت هذه الفكرة وتعقدت هذه الفكرة، وهو القول أن الإنسان مجبور بالنسبة إلى أفعاله، لا إرادة ولا اختيار له في أفعاله أساسا. بل الفكرة لتبرير أفعاله فلا نحو المتغطرسين. هذه ارتادات من مستشارين من وعاظ السلاطين من سلطان من فقهاء السلطة وما كان هذا. هذا الأمر أدى إلى نشوء تيارات متعددة وأفكار متعددة. هذا فيما يعتبر بالمطلب الأول وهو مختصر ومختصر جدا، وحري أن الطالب يقرأ هذه المباحث ليكون على وعي بدراسة حال الأمة وكيف اقترحت وكيف تشقت إلى فرق عديدة. لعل هذه المناشر موجودة في زماننا هذا. ما نريد أن نشير إليه في المطلب الثاني أن أهم الفراء الكلامية التي تعرض آراؤها حاليا وتناقض فرقتان. الفرقة الأولى تسمى بالفرقة الأشعرية، والفرقة الثانية تسمى بالفرقة العدلية. ما الفرق بين الفرقة الأشعرية وبين الفرقة العدلية؟ الفرقة الأشعرية هي التي تنكر العدل، تؤمن بثلاثة أصول فقط، تؤمن بالتوحيد وتؤمن بالنبوة وتؤمن بالمعاد. إذا تنكر أقلية تنكر الإيمان والعدل، ولهذا أساسا سوف يأتي في مدح العدل أن العدل من الصفات الإلهية، من صفاته أنه خالق رازق عادل. لماذا سمي العدل أقلا؟ لأن هناك من أنكر العدل، فلهذا وضع أقلا وإلا هو صفة من الصفات. إذا الفرقة الأشعرية هي التي تؤمن بثلاثة أصول، تؤمن بالتوحيد وبالنبوة وبالمعاد ويوم القيامة، تنكر أصل الإيمان، لا إمامة عندنا لا نص، إنما نذهب إلى وأمرهم شورى بينهم، وتنكر مسألة عادل. كيف يمكننا مسألة العدل؟ يعني هل يؤمن بأن الله ظالم؟ فالقرآن صريح أن الله عادل. نقول في المقام تحرير محل الفكرة ومعنى إنكار العدل نتطرق إليه في مدح العدل. الفرقة العدلية هي من آمن بالعدل، ولهذا سميت بالفرقة العدلية، آمنت بأن العدل ضروري وأصل، ولهذا سميت بالفرقة العدلية. هذه الفرقة العدلية على أصلها فرقة عدلية إمامية، فرقة عدلية معتدلة اعتزالية. المعتدلة آمنوا فقط بأربعة أصول، آمنوا بالتوحيد وآمنوا بالنبوة وآمنوا بالمعاد، إذن يلتقون مع الأسرار أين يختلفون عنه، وآمنوا بالعدل. إذا ماذا أنكروا؟ الإمامة. أكثر الإمامة، وأما الإمامين الذين يتبعون المذهب أهل البيت عليهم السلام فآمنوا بالخمسة. آمن بالتوحيد والعدل والنبوة والمعاد والإمامة، وأن الإمامة ضرورية وأصل وتنصيب من الله وتعيين من الله. إذا أين الفرق بين المعتزلة وبين الإمامية؟ أن الفرق بينهما في أصل الإمامة، المعتزلة لم تؤمن بالإمامة، الإمامية آمنت بالإمامة. والفرق بين الإمامية والمعتزلة من جهة وبين الأشاعرة أن الأشاعرة أنكرت العادل، بينما الإمامية والمعتزلة آمنت بالعادل، ومن هنا سميت بفرقة العدليات. هذه هي الفرق المعروفة التي كانت تعرض مسائلها نقضا وإبراهيم، تطرح تنافس تؤيد ترفض، هذه الفرق الثلاثة، حتى وجدت فرقة بعد ذلك أيضا أخذت مأخذا تناقش عقائدها، وهي المذهب السلفي أو الفرقة السلفية. ما الفرق بين الفرقة السلفية وبين الفرقة هذه الفرق الثلاث؟ هذه الفرق الثلاث اعتمدت في منهجها لإثبات العقيدة وتصحيح العقيدة على مذهبين، المذهب العقلي والمذهب النقلي. وإن كان يفترق المذهب النقلي فالأشاعرة يأخذون حتى عن طريق غير أهل البيت، بينما الإمامية لا يسلكون مسلك النقل إلا القرآن وكلام أهل البيت عليهم السلام، غير أهل البيت لا يقبل كلامه. لا بد أن تكون الرواية واردة على لسان أهل البيت عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته. المعتزلة بعضهم فقط اعتمد على المنهج العقلي ولم يعتمد على المنهج النقلي، لكن المهم أن الفرق الثلاث أشاعرة معتزلة إمامية اعتمدوا على المنهج عقلي، أن إثبات العقيدة لا بد أن يتم من خلال البراهين والمقدمات العقلية. المذهب السلفي قال لا، مذهبنا كتاب كتاب الله فقط وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا من خلفه من أحد. هذه أهم الفرق التي يمكن أن نتطرق إليها ونتطرق إلى نتائجها. سوف نتكلم لاحقا أنه في كل مسألة سوف يأتي المصنف ويقول هذا ما ذهب إليه الأشاعرة. ومؤسس الفرقة الأشعرية هو أبو علي الحسن بن إسماعيل الأشعري، و مؤسس الفرقة المعتزلة كانوا ينتسبون إلى الحسن البصري، ثم اعتزلوه فسميت بالفرقة الاعتزالية لأنها أخذت أفكارا خاصة ومباني معينة. فسوف يأتي إن شاء الله لاحقا أن هذا قول الأشاعرة، أن هذا قول المعتزلة، أن هذا قول الإمامية. يعرض المصنف في هذه المقدمة بعض الفرق الأخرى لكنها اضمحلت هي ومسائلها، من قبيل فرقة الخوارج ومن قبيل فرق متعددة اقرأوها فإنها لا بأس بقراءتها. بهذا تم الكلام في مبحث المقدمات. نشرع في الفصل الأول وهو وجوب المعرفة. بعد أن اتضح ما هو علم الكلام وعلم العقائد وعلم أصول الدين وما هو مبحثه وما الغاية المترتبة عليه، نشرع في أول مبحث، وهذا المبحث ينحل إلى مطلبين أساسيين. المطلب الأول في طرق المعرفة، المطلب الثاني في مبررات الدوافع للمعرفة، أو كما قيل لزوم تحصيل المعرفة. بمعنى ما هو الدافع وما هو المبرر وما هو الملزم الذي يلزم العقل بأن يبحث عن شيء. ثم إذا اتضح ذلك المبرر كيف نصل إلى ذلك الشيء؟ ضرب المعرفة. فعندنا مبحثان مترتبان ترتيبا طبيعيا. المبحث الأول هو مبحث المبررات والدوافع التي ينطلق من خلالها الإنسان للبحث عن رؤية اعتقادية. لما لا يلزم العقل بأنه يبحث عن رؤية اعتقادية؟ هذا المبحث هو الذي يعبر عنه في كلماتهم بوجوب النظر والمعرفة. لماذا المعرفة واجبة؟ يعني لماذا معرفة رؤية اعتقادية واجبة؟ لماذا يجب؟ ثم إذا قرأنا عن هذا المبحث وعلمنا أنه يجب على الإنسان أن يفصل رؤية، أن يتعرف على رؤية، طريق المعرفة ما هو؟ فالكلام أولا في المبحث الأول، في المبحث الأول وهو لزوم تحصيل المعرفة، مبررات ودوافع المعرفة. ذكرت جملة من المبررات والدوافع التي على أساسها ينطلق الإنسان ليبحث. لماذا يبحث؟ البحث لماذا هو واجب؟ بعضهم ذكر نظرية الخوف، وهذا هو المبرر الأول، نظرية الخوف. هذه النظرية تعتمد على أمر حاصل هذا الأمر عندما أدرك الإنسان أنه يخاف، وحالة الخوف حالة وجدانية يدركها كل إنسان ذو شعور وخطرة سليمة، فهو يخاف من الزلازل، يخاف من البراكين، يخاف من الحرب، يخاف من أسلحة مدمرة الفتاكة. إذا كل إنسان يعيش حالة خوف، الإنسان يخاف على أهله، يخاف على أولاده، يخاف من الإنسان، يخاف من الطبيعة، من زلازلها، من آفاتها، من براكينها. حالة الخوف حالة لا يمكنها عقلائي سليم. نتيجة الخوف الذي يعيشه الإنسان أوجبه أن يؤمن بأن هناك إله. لماذا يؤمن؟ إذا المبرر في وجود القضية الاعتقادية وأنه آمن بمبدأ اعتقادي نتيجة خوفه. لولا هذه الحالة الخوفية عنده لما بحث ولما آمن، ولكن اضطر بأن يؤمن ليضمن نفسه. هناك إذا هناك قوة تدفع عني الزلازل والبراكين والآفات والأسرار. إذا بسبب حالة الخوف التي يعيشها الإنسان هذه الحالة ماذا؟ دفعته لأن يؤمن. هذا هو مبرر البحث ومبرر الإيمان والاعتقاد. لو الخوف لما هو. وهذه النظرية تؤيدها أو بعض الروايات وبعض الآيات. ألا بإذن الله تطمئن؟ القلب يطمئن بالإيمان لله. أرأيت تمثيلا عندما شعر بالخوف قال تعلق قلبي بقوة، ما هي تلك القوة لا أعلم، لكنها طمأنتني هذه القوة. الإيمان يفسر له أن هذه القوة هي هي الله سبحانه وتعالى. هذه القوة التي طمأنتك هي الله سبحانه وتعالى. إذن النظرية تنص على أن سبب البحث وسبب الاعتقاد وسبب الإيمان هو من أجل الاطمئنان. ولماذا الاطمئنان؟ لأن الإنسان يعيش في حالة خوف. هذا هو المبرر والداعر أولا. هذا المبرر فاسد، ووجه فساده أنه فاسد النظرية لم يقم عليها برهان عقلي أصلا، أن منشأ الإيمان برؤية اعتقادية نتيجة الخوف، بل هي عملية استقرائية ناقص وجدت الأنفس الضعيفة التي تخاف من هذه الكوارث فآمنوا بتلك القوة التي تطمئنهم. وإلا هل يعقل من عباقرة العالم وفلاسفة العالم وشجعان العالم أنهم يعتقدوا شيء نتيجة فقط أنهم خافوا؟ لأنني خف من الزلزال إذا لأؤمن، لأنني خف من هذا السند إذا لأؤمن. لا يعقل أن هذه الرؤية الاعتقادية التي تكون طريقة لتحقيق سعادة الإنسان هي وليدة الخوف لأنه خاف عنها. إذا لأنه خافك يطار الضال، لأنه خافك يجلس على كرسي الضال فليسمع لقول الضال. ذاك الإنسان الذي قال لا تأخذنا بالله لومة لا إن لا نخاف، وقع الموت عليه، وقعنا على الموت أم وقع الموت علينا؟ هذا الفتى، هذا الفتى، ذاك الذي يترك ملابسه وزرعه فيقال أجنك يا جون أو يا عم؟ قال حب الخيلة. أين حالة الخوف؟ هل يعتقد أن نتيجة خوفه آمنوا برؤية اعتقادية؟ هذا بعيد لا نتصوره أساسا. وأما هذه الآيات التي طرحت كقوله ألا بذكر الله تطمئن القلوب، في الحقيقة هذا ليس منشأ الإيمان، هذا الأثر الذي يترتب على الإيمان الصحيح. نحن الكلام ليس في النتائج، الكلام في بداية الطريق. لماذا آمن الإنسان؟ نقول لخوفه، نقول ليس لخوفه بل لشيء آخر آمن الإنسان. أما ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هذا نتيجة الإيمان، بمعنى بعد أن آمن الإنسان حصلت له طمأنينة، وليس أن الخوف هو الذي جعله يؤمن ويعتقد ويبحث عن رؤية اعتقادية. قضية الاطمئنان أثر الإيمان والنتيجة التي تترتب على الإيمان، وليس الخوف هو سبب الإيمان والبحث والاعتقاد. ألا بذكر الله بعد الإيمان بالله تطمئن القلوب، وليس الخوف هو الذي يبعث الإنسان. الخوف دائما عند الثبوت القوية لا يكون مسعدا لاعتقاده، ليس لأنه خاف اعتقد بل اعتقد بأمر آخر. هذا هو المبرر الأول، واتفق أنه المبرر الثاني وهو الذي ذكره المصنف، وهو الذي نعبر عنه بنظرية نجوم شكر المنعم. نظرية شكر المنعم تعتمد على مقدمتين. المقدمة الأولى أن الإنسان يدرك أن هناك نعما تدور حوله وأن هناك لعنان يتحسسها ويشعر بها. وأول هذه النعمة نعمة الوجود، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية عدم شكر المنعم حديث فالنتيجه يجب ان يشكر المنعم لان عدم شكره قليل، وما هو حسن ما هو شكر منعم، كيف يكون شكره؟ ابحث عنه، تعرف على ما يرضيه لتقدم له الشكر. اذا انما يبحث الانسان ليقدم الشكر بذلك المنعم. اذا جميل نظريه لشكر المنعم تعتمد على مقدمتين، المقدمه الاولى ان هناك نعما يدركها الانسان، وهذا لا اشكال فيه، لا اشكال انه يدرك نعمه الوجود، نعمة الحياة، نعمة التنفس، نعمة الأولاد، نعمة الماء، نعم كثيرة يدركها الإنسان، نعمة الصديق، نعمة الأخ. المقدمة الثانية بعد ما ندرك نعمة الولاية لأننا لم نثبت وجود الله. المقدمة الثانية هي أن عدم شكر المنعم طبيعا بحكم العاقل. بيان المقدمة الثانية وما فيها من دغدغة وهي العمدة يأتي. تم الكلام ورفع المقام، والحمد لله رب العالمين.